بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجارية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام، إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه، أي دعاء الاستفتاح، وهذا مشروع. نعم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث. قال: وليحرم المأمومون. الثانية: عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة، وهذه لا دليل عليها. هذه السكتة لا دليل عليها، ولكن يسكت من أجل أن يرجع نفسه ليؤمن فلا بأس. والثالثة: بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، وهذا أيضا لا دليل عليها صحيح، فلا تستحب. ورد في ذلك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين سكت، يسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما في الحاشية. قال: رواه الحسن عن سمرة، وهذا رواية الحسن عن سمرة منقطعة لأنه لم يسمع من إلا حديث العقيقة، فعلى هذا فلا يقال إنه يستحب، لا يقال إنه يستحب سكتة بعد آمين ليقرأ المأمومون الفاتحة، لا دليل يصح عليها. والرابعة: بعد الفراغ من السورة يفصل بينها وبين القراءة وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع، وهذه سكتة لطيفة من أجل أن يرجع نفسه فقط، أما أنه عليها دليل فلا. قال النووي رحمه الله في المجموع: وهو السقوط، الهوي السقوط والانخفاض. وقال صاحب المطالع: الهوي النزول، والسقوط والهوي بالضم الصعود. الهوي بالفتح النزول والسقوط. طيب، وقد ذهب مالك إلى أنه لا سقوط في الصلاة، ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعادة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيها إلا سكوت واحد، الاستفتاح. حديث أبي هريرة متفق عليه. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث. وذهب بعضهم إلى أن فيها سكتتين: سكتة الاستفتاح، سكوت عند الفراغ من القراءة للاستراحة، والفصل بينها وبين الركوع، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وأما السكوت عقيب الفاتحة لا يستحبه أحمد في رواية عنه، كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة. الجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم، وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة، بل هي منهي عنها. وصرح شيخ الإسلام أن السكوت بعد آمين سكتة طويلة تتسع لقراءة الفاتحة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت كذلك لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن. المهم أن القول بأنه لا يشرع إلا سكوت واحد الاستفتاح هذا هو الصواب. وأما السكوت عند الفراغ من القراءة فهذه ليرجع نفسه لا بأس. فصل. قال أصحابنا: يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين. يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، ولو قرأتها وحدك ولو قرأتها بدون صلاة يستحب أن تقول آمين. والدليل على ذلك، قال دليل الاستحباب ما سيأتي في آخر الفصل عند المؤلف، إذا قال الإمام للضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. أما التأمين خارج الصلاة فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وبوب عليه البخاري باب فضل التأمين. قال حافظ: يؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، لقول إذا قال أحدكم، لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: إذا قال أحدكم في صلاته، فيحمل المطلق عن المقيد. نعم، في رواية همام عند أبي هريرة عند أحمد وساق مسلم إسناده: إذا أمن القارئ فأمنوا. هذا يمكن حمله على الإطلاق، يستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقا لكل من سمع من مصل أو غيره. يمكن أن يقال مراد القارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه انتهى. مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن من أمن لا ينكر عليه. من أمن إذا قرأ في غير الصلاة، قرأ الفاتحة في غير الصلاة، فلا ينكر عليه لهذا الإطلاق: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهم الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. والذين قالوا لا يشرع، يعني قالوا إن قوله إذا قال أحدكم جاءت رواية في صلاته، لكن جاءت رواية أخرى: إذا أمن القارئ أمنوا. والقارئ هنا يشمل سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فمن أمن لا ينكر عليه ومن ترك لا ينكر عليه، لكن في الصلاة التأمين مشروع وبلا شك ولا ريب في الصلاة. إنما في خارج الصلاة من ترك لا ينكر عليه ومن فعل لا ينكر عليه. أي نعم. يعني إذا في الحلقة لأن يظهر ما شرح هذا. إذا أمن القارئ فأمنوا، هذا محمول على الصلاة. أما في غير الصلاة فلم يقل أن الصحابة كانوا إذا قرأ شخص خارج الصلاة يأمنوا، ما نعلم، لا نعلم هذا. لكن لو أمنوا أمنوا شرا، ما هم مثل الصلاة جهرا كذا، أمن كل منهم شرا. القارئ لا بأس، لو أمن. مسألة الاستحباب تحتاج إلى دليل واضح، تحتاج إلى دليل واضح، لأن الأحاديث الواردة في ذلك الإطلاق قد جاء ما يقيده. إذا قال أحدكم آمين، هذا في الصحيح هكذا. طيب مسلم عنده رواية: إذا قال أحدكم في صلاة، وهذا مقيد، فيحمل المطلق على إيش؟ المقيد. لكن معنا رواية أخرى: إذا أمن القارئ فأمن، وهذه الرواية يعني شاملة للقارئ في الصلاة أو غير الصلاة، فإذا أمن فلا بأس. فمن يعني حمله على الإطلاق قال يشرع التأمين لكل قارئ حتى لو كان خارج الصلاة. ومن قال هذا الحديث محمول على الصلاة لأنه حديث واحد اختلفت ألفاظه، يقول لا يستحب ولا يشرع. على هذا فالأمر واسع. قال: والأحاديث الصحيحة بذلك كثيرة مشهورة. وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بشتة لطيفة، ومعناه اللهم استجب، يعني آمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب. وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل يعني معنى آمين كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواه، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة الجنة يستحقها قائلها، وقيل هما اسم من أسماء الله تعالى. هذا ضعيف جدا، قال النووي ضعيف جدا، وأنكر المحققون الجماهير هذا أن آمين اسم أسماء الله، هذا خطأ، القول لهذا خطأ. وقيل هو اسم عبراني معرب، وقيل وما نقله نقل ذلك قال، وقيل هو اسم عبراني معرب، والعبراني لغة اليهود، والمعرب هو الاسم الذي تلقته العرب من العجم نكرة، الاسم الذي تلقته العرب من العجم نكرة نحو إبريس، ثم ما أمكن حمله على نظير من الأبنية العربية حملوه عليه، ربما لم يحملوه على نظير التكلموا به كما تلقوه، وربما تلعبوا به اشتقوا منه إن تلقوه علما وليس بمعرب، قيل فيه أعجمي مثل إبراهيم وإسحاق، إذا تلقوه علما يعني هو أعجمي ما هو معرب، لكن ما أمكن حمله على نظير من الأبنية العربية حملوه عليه، وربما لم يحملوه على نظيره بل تكلموا به كما تلقوه، وربما تلعبوا به اشتقوا منه، هذا هو المعرب. وقال أبو بكر الوراق، والإمام المحدث أبو بكر محمد بن إسماعيل، هي قوة الدعاء واستنزال الرحمة، قيل غير ذلك، ولكن الصواب الأول، وهو قول الجمهور كما نقل ذلك النووي رحمه الله، جمهور من أهل اللغة والغريب والفقه، أن معنى آمين اللهم استجب. وفي آمين لغات، قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر آمين، وهاتان مشهورتان، والثالثة آمين بالإمالة مع المد بينهما كما حكاه الواحد عن حمزة والكسائي. الرابعة بتشديد الميم مع المد آمين، وهذه تكون بمعنى قاصدين، حكاه الواحد عن الحسن والحسين ابن الفضل، حسن بصري، وهنا قال حسين من الفضل، الحاشية قال حسن من الفضل، والعلامة المفسر أبو علي، تجلي إمام عصره في معاني القرآن. قال: ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: معناه قاصدين نحوه، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، يعني على هذا اللغة آمين أي قاصدين نحوك، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، هذا كلام الواحد. وهذا الرابعة غريبة جدا اللغة هذه، وقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام.
والدعاء يعني
ايه نعم تأمين طيب على الدعاء إلا يوم الجمعة الإمام يخطب فلا. وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت الصلاة أو أمن في قنوت الوتر مثلا، يعني شخص يقنط قنوت الوتر أنه محدث فلا يؤمن بعدها. ماذا؟ الفجر، قنوت الفجر. أنا قلت الوتر غلط، الفجر. إذا يعني قنت للفجر أنه محدث فلا يؤمن بعدها. وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته. العبادة لا يحكم عليها بالبطلان إلا البرهان، ولا برهان على ذلك. يعني القول بأن من قالها في الصلاة آمين بطلت صلاته هذا ما هو صحيح. كيف تبطل صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتأمين؟ ها؟ بعضهم هذا نعم أقصد أنها كلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. إذا أمن الإمام فأمنوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وهو مستحب. كيف قال تبطل الصلاة بفعل شيء مستحب؟ آمين. لا لا الذي يظهر الكل، لأن آمين لأن موجودة في القرآن آمين البيت الحرام. حتى إن بعض الشيعة يقول ما يجوز أن يتكلم الإنسان في الصلاة يعني إلا بما هو في القرآن. فيقول إذا حين كنت بين الناس وقالوا آمين تخشى على نفسك، فبدل ما تقول آمين قل آمين لأنها موجودة في القرآن، يقولون هكذا. فيعني آمين موجودة في القرآن آمين. قال عربية حقها بالعربية الوقت لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون بالتقاء الساكنين الياء والنون كما فتحت في أين وكيف ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وهذا الكتاب المحال إليه جمع ألفاظ ستة كتب مختصر أبي إبراهيم المزني والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز والروضة، هذه مقدمة تهذيب الأسماء واللغة. قال رحمه الله قال العلماء استحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم معه والمنفرد، يعني استحب للكل، للإمام والمأموم معه والمنفرد لعموم الحديث، لعموم الحديث. إذا قال أحدكم في صلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ويجهر الإمام والمنفرد له آمين في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم. الصحيح أنه يجهر، الثاني لا يجهر، الثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا. الصحيح أنه يجهر، الصحيح أنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال إمام رب العالمين فقولوا آمين إن الملائكة تؤمن، هذا يدل على الجهر. قال ويكون التأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا يدل على أن المأموم يؤمن مع إمامه لا قبله ولا بعده. فإن الملائكة قال فقولوا آمين فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إلى أمن الإيمان فأمنه، فمعناه إذا أراد التأمين، إذا أمن الإيمان فأمنه، معناه إذا أراد التأمين. هذا قول الجمهور أن المقصود هذا، وليس المقصود أنه بعد تأمينه تؤمنوا. إذا أمن الإمام فعل الماضي فأمنوا أنتم بعد تأمينه، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود إذا أراد التأمين فأمنوا، لأن هذا يفسر الحديث الذي قبله فقولوا آمين. إذا قال إمام الضالين فقولوا آمين، يعني بعد قوله للضالين قولوا أنتم آمين. ها؟ لا، يقول بعد قوله والضالين يقول آمين الإمام والمأمون. أصل المأمون يقول آمين، بمجرد أن ينتهي الإمام والضالين كملوها ويقول آمين. ما هذا الأفضل أن يقول مع الإمام، لأنه حديث، الحديث يقول إذا قال الإمام والضالين فقولوا آمين، حديث هكذا. وهذا إنما اجتهاد الإمام النووي هنا، يقول يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، يعني هذا الأحسن. ها؟ انتظر قليلا، انتظر المأموم قليلا إذا كان هذا عادة الإمام. ها؟ أين؟ قال أصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قول آمين، وأما الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. فصل في سجود التلاوة، مما يتأكد الاعتناء به قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعم، الشيطان يبكي، أنت حرص على أن تبكي إبليس، حرص على أن تبكي، كن اسجد سجود التلاوة مستحب ما دام أن فيه إغاظة الإبليس، فإغاظة العدو مطلوبة. نعم. قال هو مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، أجمع العلماء على الاستحباب، واختلفوا بأنه أمر استحباب أم أمر إيجاب. قال الجماهير ليس بواجب بل هو مستحب، وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي. ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، والشافعي محمد بن إدريس، وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم. وهذا هو الصواب، أنه مستحب وليس بواجب. والدليل على أنه مستحب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت النجم فلم يسجد فيها، وجاء في موضع آخر أنه سجد، جاء في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد، وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد، فدل هذا على الاستحباب. وهكذا أيضا يقول عمر رضي الله عنه إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا جناح عليه، رواه البخاري. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هنا يقول رضي الله عنه أحسن أن يقول رحمه الله ورضي الله عنه الأفضل أن يخص بها الصحابة. قال وقال أبو حنيفة رضي الله عنه اسمه النعمان بن من؟ نعم النعمان بن ثابت. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو واجب، واحتج بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ولكن هذه الآية لا تدل على وجوب سجود التلاوة، إنما هذه الآية يعني تذم الذين لا يسجدون لله بالمرة، ما يسجدون لله، ما يتعبدون لله بعبودية السجود له الصلاة وغير ذلك، فهم لا يسجدون لله سبحانه وتعالى لعدم إيمانهم. ليس المقصود أنهم لا يسجدون للتلاوة فقط، إنما المقصود جنس السجود. واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ يوم الجمعه على المنبر سورة النحل حتى اذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى اذا كانت الجمعه القابله قرأها، حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس انما نمر بالسجود ومن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر، رواه البخاري. هذا الجمهور احتجوا بفعل عمر والصحابة كانوا موجودين ولم ينكر أحد على عمر، فدل على أن هذا إجماع من الصحابة أنهم لا يرون وجوب سجود التلاوة. نعم من سجد ما في شيء، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 4 مواضع، لكن من سجد في غيرها ما ينكر عليه، من سجد في غيرها ما ينكر عليه لأن عليها إجماع، كلها عليها إجماع، سجدات في القرآن كلها عليها إجماع إلا التي في الحج والتي في صاد حصل فيها اختلاف، والتي في الحج الراجح إثباتها قد أثبتها جمع من الصحابة، والتي في صاد الراجح إثباتها لأنها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي مجمع عليها، والتي في الحج ما هي الثنتين واحدة التي ما أجمع عليها. قال هذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر، وأن الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر، لأن المراد دمهم على ترك السجود تكذيبا، كما قال الله تعالى بعد فإن الذين كفروا يكذبون. وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد، وهذا يدل على عدم الوجود. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد في والنجم، ودل على أنه ليس بواجب. ها؟ لا ما اشترط في استقبال قبلة، ولا اشترط فيه أيضا الطهارة على الصحيح، لأنه ما في دليل على اشتراط ذلك، ليس هناك دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في إيجاد ذلك، حتى التكبير ما اشترط وليس بمشروع. التكبير لسجود التلاوة ليس بمشروع لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، لأن الحديث الوارد في ذلك من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. نعم لا ما هو بدعة ما ينكر عليه، لأن هناك من أهل العلم من قال في الصلاة لا بأس أن تكبر، ويستدل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر بكل خفض واحد. وهذا الحديث الصحيح أنه لا يدل على مشروعية تكبير شديد التلاوة، لأنه مبين بالحديث برواية أخرى. فأبو هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بكل خفض ورفع، ثم بين برواية أخرى أنه قال يكبر حين يقوم ويكبر، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع، ثم إذا كبر سجد حين يسجد، هكذا. هذا يفسر، هذه الرواية تعتبر مفسرة، هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة فلا يشرع التكبير. فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها فالمحتوى الذي قاله الشافعي والجماهير أنها 14 سجدة في الأعراف، هي أول سجدة في آخرها، والرعد والنحل وسبحان سبحان الذي أسرى، ومريم في الحج سجدتان في الفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل تنزيل سجدة، وحاميم السجدة بالصلاة، والنجم وإذا السماء انشقت فاقرأ باسم ربك. وأما سجدة صاد فمستحبة وليست من عزائم السجود أي متأكداته. ثبت أبي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. وهذا مذهب الشافعي ومن قال مثله، مذهب الشافعي ومن قال مثله، نعم، أن سيدة صاد ليست معزائم السجود ولكن يشرع السجود فيها. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة، يعني قرأ صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، سجد الناس معه. فلما كان يوما آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشذن الناس للسجود أي استعدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم استعديتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. والحديث في صحيح مسند الجامع الصحيح. وقوله تشذنتم معناه استوفزتم للسجود وتهيأتم له كما في معالم السنن. هذا الحديث يذكر في الحاشية، وهو يدل على يعني ماذا؟ عدم وجوب سجود التلاوة، عدم وجوب سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. ويدل على مشروعية السجود في سورة صاد، لأن قوله ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود معناه لو ما رآهم تشذنوا ما كان سيسجد، لكن رآهم قد استعدوا للسجود لأنه قد قرأ المنبر الجمعة الأولى فنزل فسجد فسجدوا، فظنوا أنه سيعمل كما عمل في الجمعة الأولى. حاميم السجدة فصلت نعم لأن فيها سجدة، هذه ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي ألف لام ميم تنزيل السجدة وحاميم السجدة. وقال أبو حنيفة هي 14 أيضا، ولكن أسقط الثاني من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم. وعن أحمد روايتان، إحداهما كما قال الشافعي، والثانية 15 زاد صاد، وهو قال أبي العباس بن شريح وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. نعم، والقول بأنها 15 هو الصواب. إذن أبو العباس عندكم إيش؟ بالشين ولا بالسين؟ ها شريح دي شريح بالجيم. قال وعن مالك روايتان إحداهما كما قال الشافعي وأشهرهما إحدى عشرة أسقط النجم وإذا السماء انشقت وقرأ وهو قول قديم للشافعي أسقط النجم وإذا السماء انشقت وقرأ الذي فيها الأدلة. عجيب هذا صحيح عجيب هذا الكلام هذا الكلام هذا القول عجيب يعني التي ثبتت في الأدلة أسقطها النجم والانشقاق وقرأ ثبتت في الأدلة وصار ثبت في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وهنا أسقطها. الحاشية عجبا لهذا القول فقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في هذه الثلاثة السور من المفصل وما أحسن ما قاله غير واحد من السلف كمالك ومجاهد كل يأخذ من قوله يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر رد ابن حزم رحمه الله المحلى على هذا القول. أما ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشهد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة فهذا لا يثبت من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد عن مطر الوراق عن عكرمة وأبو قدامة مطر من رجال مسلم ولكنهما مضاعفان كما في التلخيص. حكم الذهبي رحمه الله بميزان الاعتدال على الحديث بأنه منكر. قال وقد صح أن أبا هريرة سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت إسلامه متأخر انتهى. قلت أسلم أبو هريرة رضي الله عنه في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة دل على أن هذا الحديث منكر لم يشهد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. قال والصحيح ما قدمناه والأحاديث الصحيحة تدل عليه وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها والرعد عقيب قوله تعالى بالغدو والآصال والنحل يفعلون ما يؤمرون سبحان ويزيدهم خشوعا في مريم خروا سجدا وبكيا والأولى من سجدة الحج إن الله يفعل ما يشاء والثاني وافعلوا الخير لعلكم تفلحون والفرقان وزادهم نفورا والنمل رب العرش العظيم والف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون وحاميم وهم لا يسأمون والنجم في آخرها وإذا السماء انشقت لا يسجدون وقرأ في آخرها. الغدو والآصال آخر النهار آصال من أصيل هو آخر النهار قيل ما بين العصر وغروب الشمس قاله النووي. اختار الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار أنه لا سجود في آخر سورة الحج إذا ابن حزم إلى جواز السجود فيها خارج الصلاة دون داخلها قال وإنما لم يجيزه في الصلاة لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع عليه ولا أجمع عليها. قال الشيخ الألباني في تمام منا لم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق إلا أنه عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على مشروعيتها ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف والله أعلم. نعم فالسجدة الثانية من سورة الحج يعني مشروع لعمل بعض الصحابة على ذلك. أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت ولا أجمع عليه لكن لو سجد شخص لا ينكر عليه لأن الصحابة قد عملوا هذا. والسجدات العشرة الأول نقل الطحاوي في شرح معاني الآثار الاتفاق على السجود فيهن ما عدا السجدة الثانية في سورة الحج. وقال ابن حزم في المحلى بالآثار وأما السجدات المتصلة إلى ألف لام ميم تنزيل فلا خلاف فيها. قال الإمارات بالإجماع اتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة واتفقوا منها على 10 اختلفوا في التي في صاد في الآخرة التي في الحج وفي الثلاثة التي في المفصل. الخلاف حصل في هذا 10 متفق عليها والخلاف حصل في سجدة صاد في الآية التي في سورة الحج آخر واحدة آخر شيء في آخر الحج والثلاثة التي في المفصل التي جاء فيها الأدلة النجم والانشقاق والعلق حصل فيها الخلاف وما عدا هذا فيها إجماع. بعضهم يقول يشرع السجود فيها، بعضهم يقول لا.
فإذا كان بالبقية ما يشرع، اللي ما سجد ما ينكرش، اللي سجد ما ينكرش عليه، وهذه ما يتفقوا عليه لا يتفقوا إنه في السجود.
لا هذا ما بعضهم قال ما في سجود، ما يشرع.
ما يشرع
إطلاقا. ما يشرع مطلقا. ما أدري ما هو الصواب، عجيب. خاصة الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها قول عجيب. التي في المفصل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. فعجب منهم أنهم لا يثبتون السجود فيها وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلهم لم تبلغهم الأدلة. قال ابن عبد البر في الاستذكار أجمعوا على أن الأولى أن الحج يسجد فيها. وأما جماهير العلماء فكما ذكر النووي عنهم يرون أن عدد السجدات التلاوة 14 سجدة، يعني بإخراج صاد، بإخراج صاد، والصحيح 15 سجدة بإدخال صاد. والذي ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم هو السجود في المفصل في النجم الانشقاق والعلق، في غير المفصل في سورة صاد. وكان الوالد رحمه الله يرى الاقتصار على هذه الأربع المواضع، وقال لا ينكر على من سجد بالسجدات الأخرى لعموم الأدلة، كحديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلينها. الشيخ مقبل رحمه الله عليه كان يرى الاقتصار على هذه الأربعة فقط، أربع المواضع، لا يرى أن يسجد الإنسان في غيرها، لكن لا ينكر، يقول لا ينكر على من سجد في غيرها لعموم الأدلة، إذا مر ابن آدم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد الحديث اعتزل الشيطان حتى في السماء ما ينكر عنه، من سجد ما ينكر عنه. ولا خلاف يعتد بذي شيء من مواضعها إلا الذي بحاميم، فإن العلماء اختلفوا به، فذهب الشافعي وأصحابه إلى ما ذكرناه أنها عقيد يسأمون، وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوي. ذهب آخرون إلى أنها عقيد قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث ومالك بن أنس وليث بن سعد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب. وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا في كتاب الكفاية في اختلاف الفقهاء عندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون، على هذا مذهب أكثر الفقهاء. قال مالك رضي الله عنه هي عند قوله تعالى رب العرش العظيم، هذا الذي نقله عن مذهبنا، فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول، بل غلط ظاهر. فهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى رب العرش العظيم والله أعلم. ولا ترفع ولا تؤمن. بارك الله فيكم. إلهنا حمدك.